بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه جعل الميزان في معرفة كون الشك شكا في التكليف فتجري البراءة، أو كونه شكا في المكلف به فلا تجري البراءة بل يجري الاشتغال. جعل الميزان في ذلك أن الحكم بدلي أو شمولي، فإن كان الحكم بدليا تجري البراءة، وإن كان شموليا فلا تجري البراءة. فأعم أن يكون المراد بالشمولي على نحو الانحلال أو على نحو المجموعية. وطبق ذلك على جدول تفصيلي، وتكلم في هذا الجدول التفصيلي تارة في حالة تعلق الحكم بالفعل، تعلق الوجوب أو الحرمة بالفعل، وتارة تعلق الوجوب أو الحرمة بالترك، إذ يمكن أن يقع الترك متعلقا بالتكليف. وجعل لكل من هذين الشقين شقوق، مالي خمسة مالي شديد. وهذا البحث بحث طويل ولعله قليل الفائدة، وإن كان في هذا البحث بعض الفوائد الثانوية التي لها قيمتها بقطع النظر عن بحثنا هذا. ولكن رأيت بأنه هذا إذا نريد نبحث في هذه التفاصيل لازم هم نسوي جدول، وهذا الجدول هم قد ينشق إلى جدولين مثل ما هو مسوي شقين. وهذه التفاصيل رأيت أن نحذفها ونكتفي بأصل الميزان الذي ذكره أستاذنا الشهيد، من أنه متى ما كان الحكم بدليا تجري البراءة، ومتى ما كان شموليا فيجري الاشتغال. بعد هذا يأتي التنبيه الرابع من التنبيهات التي عقدت لبحث البراءة. في هذا التنبيه الرابع يقع الكلام في جريان أو عدم جريان البراءة في المستحبات. هل يمكن جريان البراءة عند الشك في الاستحباب؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه أما البراءة العقلية عند القائلين بها، إحنا خب أساسا ننكر البراءة العقلية، ولكن عند القائلين بها فلا يعقل جريانها عند الشك في الاستحباب، لأن البراءة العقلية تنفي العقاب بلا بيان، وفي باب الاستحباب لا عقابة حتى ننفيه بالبراءة عند عدم البيان. إذن فأساسا البراءة العقلية حتى عند القائلين بها لا تجري عند الشك في استحباب شيء معين. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ولكن أقول قد يقال على مستوى قد يقال صحة ذلك أو عدم صحته بحاجة إلى بحث، قد يقال بأن المستحبات أيضا فيها درجة من العقاب الذي يناسب الاستحباب من قبيل العتاب. قد يوجد هناك عتاب على ترك المستحبات، وبالأخص فيما إذا اعتاد المكلف على ترك بعض المستحبات. هذا بالمناسبة لا بأس إلى أن نشير إلى أنه إحنا ظالمين أنفسنا كثيرا ما. كثير من المستحبات التي ينبغي للإنسان المؤمن المتدين وبالأخص الشيعي الموالي لأهل البيت أن لا يتركها، أو إذا تركها تركها على الصدفة، أما أن يعتاد على ترك بعض المستحبات وبالأخص المستحبات الأكيدة، هذا جدا قبيح، وبالأخص من أمثالنا الذين ندعي أننا منتمين إلى حوزة أهل البيت وإلى طريق القدماء. ومثلا بالنسبة إلى صلاة الليل، هل قد أكو تأكيد في رواياتنا على صلاة الليل؟ وبالنسبة إلى باقي النوافل، بس أنا أحشي عن نفسي، يعني أنا بس لو افترضنا صلاة الليل أحيانا مثلا أصليها أو كذا، ولكن باقي النوافل 8 ركعات لصلاة الظهر واحد يتساقل، أنا أقول عن نفسي ما أصلي ما قاعد. وهذا طبعا مؤسف، مؤسف أنه أبدا لعله في عمري ما أدري مصليها أو ما مصليها. نافلة الظهر، نافلة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر أيضا 8 ركعات. أنا شايف بعض شبه ملتزمين، بتعجب أقول شكل عندي خلق هذا. السيد السبزواري الله يحفظه ويرعاه، سيد علي، ولعله هم يعني من والده هذه العادة، من يجي مكان الصلاة بالمحراب مالته أول يصلي صلاة النافلة، نافلة الظهر، يلا يلا يصلي صلاة الظهر، وبين صلاتين نافلة العصر. لا أنا شايفة أحيانا نافلة الظهر هم قبل ما يبدأ بصلاة الظهر، ولا لا نافلة الظهر قبل صلاة الظهر. وإحنا مقصرين، إحنا مقصرين لا شك أننا مقصرين في كثير من هذه الأمور. وعلى كل حال هسه هاي مناسبة بالنسبة إلى بحثنا. قلنا بأنه لعل هناك نوع من العتاب أو ما يناسب شأن المستحبات أن الله تبارك وتعالى يعاتبنا على ترك المستحب، وبالأخص إذا حصل لنا إدمان على ترك المستحب. خب هذا الله تبارك وتعالى لعل من المسلم أنه سيعاتبنا على ذلك. فألا يمكن إجراء عند الشك في استحباب شيء ما أن نجري البراءة عن البراءة العقلية، طبعا عند القائلين بها نجري البراءة عن هالمستوى من العقاب. فالذين يقولون في الشبهات الإلزامية أن الله تبارك وتعالى عقلا لا يحق له أن يعاقبنا عند الشك في حكما إلزاميا. قد يقولون أيضا بمثل هذا الدعوة على مستوى الاستحباب بأنه الله تبارك وتعالى لا يحق له أن يعاتبنا مثلا عند الشك في استحباب شيء معين. ولكن هذا الكلام قابل للنقاش أو غير قابل للنقاش، هذا لعل فيه بحث يطول. وأما البراءة الشرعية، بالنسبة إلى البراءة الشرعية يكتفي هنا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بنقل رأي أستاذه السيد الخوئي ومناقشة ذلك. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه له كلام في هذا الشأن مشتمل على شقين. في الشق الأول يقول لا تجري البراءة عن الاستحباب الاستقلالي، افرضوا مثلا الدعاء عند رؤية الهلال نشك أنه مستحب أو غير مستحب مثلا، فيقول لا تجري البراءة في مثل هذا في الشق الأول من كلامه. وفي الشق الثاني من كلامه يقول بأنه عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته لفعل مستحب، أفرض مثلا جلسة الاستراحة في الصلاة بعد السجدتين، لابد شايفين أهل السنة رأسا من السجدة يقومون ما يقعد يستريح وبعدين يقوم، بينما عند الشيعة بعد السجدتين نسوي في السجدة تسمى عفوا مو سجدة جلسة يسموها بجلسة الاستراحة ثم نقوم. هاي جلسة الاستراحة لو قلنا باستحبابها مسلما في الصلوات الواجبة، ولكن في الصلوات المستحبة في النوافل يقع الشك في أن جلسة الاستراحة مستحبة أو ليست مستحبة. فقال السيد الخوي في الشق الثاني من كلامه أنه في مثل هذا تجري البراءة، تجري البراءة عن جزئية أو شرطية شيء نشك في كونه جزءا أو شرطا في مستحبين في النوافل. أما الشق الأول من كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، في الشق الأول من كلامه رضوان الله تعالى عليه يقول أنه لا يمكن جريان البراءة عن استحباب شيء باستقلاله، وذلك لأن معنى البراءة الظاهرية، طبعا سيد الشهيد أشار في البداية أن سيد الخوئي ذكر كلامه هذا ناظرا إلى حديث الرافض، بس ما أعرف يعني هذا الكلام لا يجري في غير حديث الرافق أو من باب الصدفة في حول حديث الرافق نتكلم هذا الكلام. على كل حال قايل بأنه السبب في عدم جريان البراءة في المستحبات الاستقلالية، السبب في ذلك أنه مرجع البراءة عن شيئين إلى عدم مطلوبية الاحتياط. فكما أننا في باب الواجبات عند الشك في الواجب في حكم الإلزاميين نقول بأنه معنى جريان البراءة عن هذا الحكم الإلزامي المحتمل عدم وجوب الاحتياط فيه عند الشك، لأنه لعل الوجه في ذلك أنه إذا قال بأن الرفع رفع لنفس الوجوب المحتمل، هذا راح يصير رفع واقعي ما راح يصير رفع ظاهري. مثلا هل يجب الدعاء؟ هسه هذا في البداية قلنا نشك في الاستحباب، الآن إذا شككنا في الوجوب، في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نجري البراءة، إذا كان البراءة بمعنى البراءة عن نفس وجوب الدعاء عند رؤية الهلال المحتمل، هذا راح يصير رفع واقعي ما راح يصير رفع ظاهري. وهم لا، طبعا احنا نقبل بالرفع، احنا بحثنا ذلك في بحثنا في رأينا في تفسير الأحكام الظاهرية. احنا يعني احنا مو شهيد الصدر، يعني بالنسبة الى رأيي انا في تفسير الأحكام الظاهرية ان هذه أحكام واقعية ثانوية في محلها، وضحنا ذلك بالتفصيل. فنقبل بأن الرفع يكون رفعا واقعيا، ولكن من لا يقبل بأن الرفع رفع واقعي فلا بد وأن يحمل بل يحمل البراءة عن وجوب شيء محتمل يحمله على عدم وجوب الاحتياط تجاه هذا الشيء المحتمل حتى يصير حكم ظاهر، عدم وجوب الاحتياط، النفي وجوب الاحتياط. فكما أنه في باب الأحكام الإلزامية تكون البراءة عن وجوب شيئين مرجعها إلى نفي وجوب الاحتياط في ذلك الشيء، كذلك في الاستحباب البراءة عن استحباب شيء ما مرجعها إلى عدم بل مطلوبية الاحتياط أو عدم وجوب الاحتياط، وإن كان أصل العمل مستحب أو عدم استحباب الاحتياط، بل البراءة عن استحباب الدعاء عند رؤية الهلال مرجعها إلى بل نفي استحباب الاحتياط، نفي استحباب الاحتياط. وعند إليه يقول بأنه البراءة عن استحباب شيئين ما دام أن مرجعه إلى نفي الاحتياط في ذلك الشيء المستحب الاحتمالي، هذا لا يصح، هذه البراءة لا تجربة، وذلك لأن الاحتياط مسلم سهم في يعني مستحب قطعا، الاحتياط مستحب قطعا. في باب الواجبات ننفي وجوب الاحتياط ميخل، ولكن في باب الاستحباب ننفي استحباب الاحتياط. استحباب الاحتياط سواء في الواجبات أو في المستحبات يقول مسلم بين الطائفتين، هسه ما أعرف يقصد بالطائفتين السنة والشيعة أو يقصد الأخباريين والأصوليين معا. المهم يقول من المسلم استحباب الاحتياط عند الشك. فإذا كان من المسلم استحباب الاحتياط عند الشك، فكيف نجري البراءة عن الاستحباب التي مرجعها إلى نفي استحباب الاحتياط؟ كيف ننفي استحباب الاحتياط؟ هذا من المسلمات. كيف ننفي استحباب الاحتياط؟ هذا ما قاله السيد الخوئي في الشق الأول من كلامه. وأما ما قال في الشق الثاني من كلامه، في الشق الثاني من كلامه يقول بأنه بالنسبة إلى جزئية شيء أو شرطيته في مستحب من المستحبات، هل يستحب تستحب جلسة الاستراحة في النوافل أو لا تستحب جلسة الاستراحة في النوافل؟ هنا بلي يقول السيد الخوئي يمكن جريان البراءة، وذلك بتقريبين، بهذا البيان بينه بتقريبين. التقريب الأول ذكر فيه أنه صحيح أن استحباب أو الاحتياط في هذا الاستحباب مسلم ولا يمكن نفيه، ولكن إجراء البراءة في مثل هذا الاستحباب المشكوك، مو استحباب استقلالي، مو مستحب استقلالي، وإنما مستحب في مستحب، يعني استحباب جزئية شيء أو شرطيته لفعل مستحب، هذه البراءة لها فائدة أخرى غير نفي أصل الاستحباب. فما نقدر ننفي أصل استحباب الاحتياط، ولكن هذه البراءة لها فائدة أخرى، وهي أنها تفسح المجال للمكلف أن يأتي بهذا الفعل بدون ذاك الشيء المحتمل الجزئية أو المحتمل الشرطية بقصد الاستحباب المطلق، مو الاستحباب المشكوك في أنه هذا لكونه قد فقد هذا الجزء أو هذا الجزء المحتمل أو شرط المحتمل فاستحبابه يسقط لأنه لم يشتمل على هذا الجزء، أو أنه إذا لم يكن جزءا فاستحبابه لا يسقط، لا، بل يقصد الاستحباب في العمل الخالي ولو الاستحباب بالإطلاق، يقول استحبابه مطلق سواء اشتمل على هذا الجزء أو الشرط أو لم يشتمل، يستطيع أن يقصد هذا القصد بدون أن يبتلي بالتشريع، يعني التشريع إسناده ما يشك في كونه صادرا من الله تعالى إلى الله، إسناده إلى الله هذا تشريع. هنا مبدئيا يشك في أن هذا الفعل مشتمل على هذا الجزء أو على هذا الشرط أو غير مشتمل، فلولا هذه البراءة لا يجوز له أن ينسب هذا إلى الله، أن ينسب هذا الفعل الخالي عن هذا الجزء ينسبه إلى الله، ويقول بأن هذا الحكم الإلهي مطلق، وحتى بدون هذا الجزء هو مستحب. لو هكذا لو نسب إلى الله لكان تشريعا، ولكن من تجي هذه البراءة يزيل هذا التشريع. هذه البراءة إذا أجت بعد إن إسناد ذلك إلى الله يخرج عن كونه تشريعا، لأن الشارع هو أجرى لنا البراءة عن جزئية هذا الجزء أو شرطية هذا الشرط، فيمكنه أن يؤدي ذلك الفعل خاليا من ذلك الجزء المشكوك وينسبه إلى الله، يجوز له أن ينسبه إلى الله ويتخلص من شبهة التشريع. هذا هو التقريب الأول لصحة جريان البراءة عن الجزئية أو الشرطية لا عن استحباب مستقل. والتقريب الثاني لبيان صحة جريان البراءة عن الجزئية أو الشرطية المحتملين، يقول بأنه عند الشك في جزئية شيء في فعل مستحب، فهذا الجزء على تقدير كونه جزءان ليس واجبا بالوجوب النفسي، ولكنه واجب بالوجوب الشرطي، له وجوب شرطي، يعني شرط إلزامي في هذا الفعل المستحب. إن كان جزءا حقا، إن كان جزءا حقا فهو شرط إلزامي، فيه جنبة إلزام لكن مو إلزام في نفسه، بل إلزام شرطي، جزء إلزامي في هذا الفعل المستحب. ما دام فيه جنبة إلزام بهذا النحو أنه بلي جزء إلزامي، فهو واجب شرطي، ليس واجبا نفسيا ولكنه واجب شرطي إن كان جزءا. فإذا شككنا يمكن إجراء البراءة عن هذا الواجب الشرطي، كما تجري البراءة عن الواجب النفسي كذلك تجري البراءة عن الواجب الشرطي. هذا التقريب الثاني لما قاله السيد الخوئي من جريان البراءة في الجزئية والشرطية لفعل المستحبين. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يناقش كلا الشقين من كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بس اليوم نكتفي بمناقشته للشق الأول. ماذا قال السيد الخوئي في الشق الأول من كلامه؟ قال بأن البراءة لا تجري في الشك في المستحب المستقل، لماذا لا تجري؟ لأن مرجع البراءة عن شيئين هو نفي الاحتياط، نفي لزوم الاحتياط عن فيه، الاحتياط فيه عند الشك. فكما أنه في الوجوب نقول مرجعه إلى نفي وجوب الاحتياط، في الاستحباب هم كنا نقول يمرجع البراءة عن استحباب شيئين إلى نفي استحباب الاحتياط، واستحباب الاحتياط لا يمكن نفيه لأنه من المسلم عند الطائفتين حسب تعبيره، بل من المسلم استحباب الاحتياط، ما حد يقدر ينكر استحباب الاحتياط، وهذه البراءة تستوجب إنكار استحباب الاحتياط وهذا ما لا يمكن. يقول السيد الخوئي رضوان السيد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه تعليقا على هذا الكلام، يقول منين جبت مسلمية استحباب الاحتياط؟ شنو الدليل على استحباب الاحتياط مبدئيا؟ شنو الدليل على استحباب الاحتياط بحيث أنت جعلت ذلك من المسلمات؟ ما يتوهم كونه دليلا على استحباب الاحتياط أمران: إما أدلة الاحتياط التي تمسك بها الأخباريون نجعلها دليلا على استحباب الاحتياط، وإما أخبار من بلغ من بلغه ثواب كان له مثل ذلك الثواب حتى وإن لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلا هذين الدليلين لا يصلحان لإثبات حسن مو حسن العقل الاستحباب الشرعي للاحتياط. أما أدلة الأخبارين على الاحتياط ففيها قرائن واضحة داخلية تدل على أن المراد بها الاحتياط في الأحكام الإلزامية في الشبهات الإلزامية، وهم هم يحملوها على التحريمية الإلزامية. لو توسعنا راح يشمل الأحكام الوجوبية الإلزامية والأحكام التحريمية الإلزامية، عند الشك فيها يجب الاحتياط عند هؤلاء حسب تفسيرهم لهذه الروايات، ولكنها لا تشمل بحسب القرائن الداخلية واضحة أنها لا تشمل المستحبات في ما قايل أنه في عند الشك في الاستحباب ابن على الاستحباب، قال عند الشك في الوجوب أو الحرمة ابن على الوجوب أو الحرمة لو قبلنا بدلالتها، وما قايل بأنه ما قايلت لأن الأدلة الروايات لا تقول بأنه عند الشك في الاستحباب ابن على الاستحباب أو ابن على نفي، بل ابن على الاحتياط. طبعا هم يقولون بالاحتياط ابن على استحباب الاحتياط حتى يقول السيد الخوئي بأن هذا مسلم. هذا الدليل الأول قطعا باطل لا يدل على استحباب الاحتياط. نعم بعض الروايات به صيغة أخرى أو تكملة أو شيء اللي قد يفسر بأنها تدل على استحباب الاحتياط، ولكن تلك التكملة أو الجزء من تلك الروايات بل ضعيفة السند جدا. ذاكر شيء في النموذج أو النموذجين. هذا هو الدليل الأول الذي قد يتوهم دلالته على استحباب الاحتياط. والدليل الثاني الذي قد يتوهم على استحباب الاحتياط عبارة عن أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ يقول لا تصلح أيضا لإثبات استحباب الاحتياط. ليش؟ لأن أخبار من بلغ في الموضع الذي يفصلون احتمالات مدلولة أخبار من بلغ هو السيد الخوئي اختار جزما ونحن سيد الشهيد يقول ونحن اخترنا احتمالا أن يكون المراد بأخبار من بلغ استحباب مترتب على العنوان الثانوي وهو عنوان البلوغ، استحباب نفسي مو استحباب عقلي مثلا، لا استحباب شرعي نفسي ولكنه مترتب على العنوان الثانوي وهو عنوان البلوغ. فبناء على هذا التفسير الذي هو التفسير المتعين عند السيد الخوئي وتفسير محتمل عندنا، بناء على ذلك بلي راح يصير هذا الاستحباب استحباب ثانوي، استحباب على عنوان ثانوي. فإذا لا دلالة فيه على نفي أو ثبوته، لا دلالة فيه على ثبوته استحباب الاحتياط في حد ذاته، استحباب الاحتياط لكل ما شككنا الاحتياط فيه، يعني يستحب يستحب الاحتياط فيه، ما دلالة، ماكو دلالة، بل استحباب بعنوان البلوغ لا ينافي عدم الاستحباب في نفسه. قد يكون ما نشك في استحبابه لا يستحب الاحتياط فيه، ولكن يستحب فعله بعنوان البلوغ. خب شكوا فيه بعنوان البلوغ نقبل، ولكنه في نفسه ما راح يثبت استحباب الاحتياط. إذن ما عندنا دليل على استحباب الاحتياط حتى يقول السيد الخوئي بأن استحباب الاحتياط مسلم لا يمكن نفيه ولا يمكن إنكاره، ما عندنا دليل، لأن ما يتوهم دليلا على ذلك شيئان، وكل الشيئين كلا الدليلين أبطلناهما، وبالتالي يمكن أن نقول بأن البراءة تشمل الاستحباب المحتمل حتى وإن كان مرجعه إلى نفي استحباب الاحتياط، فليكن مرجعه إلى نفي استحباب الاحتياط، لأنه لا دليل على وجوب على استحباب الاحتياط حتى نقول بأنه مسلم لا يمكن نفيه. فلتكن البراءة عن الاستحباب مرجعها إلى نفي الاحتياط، نفي استحباب الاحتياط فليكن. هذا هو رد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على الشق الأول من كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأما رده على الشق الثاني فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.